السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق. الأخت أم محمد من فجيرة سألت مجموعة أسئلة. في سؤالي الأول تقول بأنه يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا, يعني هي قالت في طبعا مسجد الأحزاب وكذا ظهرا, ثم استجيب له في عصر يوم الأربعاء. تسأل عن هذا الحكم عن كيفية تطبيقه أو عن هذا الحديث. أخت الفاضلة بارك الله فيك, هو ورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله في مسجد الفتح يوم الاثنين فلم يستجب له, ثم في يوم الثلاثاء فلم يستجب له, ثم في يوم الأربعاء بعد العصر استجاب الله عز وجل له. وكان جابر يتحرى هذا الوقت وليس المكان, هذا الوقت فيدعو الله عز وجل فيه. وهذا الحديث أخت الفاضلة يعني جعل العلماء يختلفون من حيث التطبيق العملي. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في إسناد الحديث. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الحديث ضعيف وفيه علتان في الإسناد, فيه علتان من حيث الإسناد ولذلك لا يعملون به, قالوا لأن هذا الحديث إسناده ضعيف. القول الثاني قالوا الحديث حسن, يحسنون الحديث. ومن ذهب إلى تحسين الحديث تصحيح الحديث يقولون بأنه لا يذهب إلى المسجد وإنما إنما الزمان, قصدهم فيه الزمان. ولذلك جابر كان يتحرى الزمان, يعني عصر يوم الأربعاء من كل أربعاء كان يدعو الله عز وجل فيه. هذا على من صحح الحديث. الذي يظهر يا أخت الفاضلة بأن الحديث لا ينجبر, الحديث فيه ضعف, فيه ضعف وفيه علتان ولذلك الحديث ضعيف بارك الله فيك. وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يدعو, لا, الإنسان يدعو الله عز وجل في جميع الوقت. لو استغلق الزمان كله في الدعاء كان مشروعا ولله الحمد والمنة, لكن يتحرى الإنسان الأماكن مظان الدعاء, يعني مثل الثلث الأخير من الليل, مثل ما بين الأذان والإقامة, مثل في السجود مثلا. هذا من الأماكن والأحوال التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء يستجاب فيها. أم محمد تقول يعني بأنها سمعت بعض المشايخ في مسألة الهدايا, تقول يعني مسألة الهدايا التي تعطى للمرأة المخطوبة في فترة الخطبة والقران, تقول هل تدخل في المهر؟ يعني بمعنى لو حصل خلاف مثلا ممكن للزوج أن يسترجعها؟ أخت الفاضلة, بالنسبة لما يقدمه الزوج خلاف المهر من الهدايا مثلا, هذه يرجع فيها إلى العرف, يرجع فيها إلى عرف البلد. بمعنى إذا والله تعارف أهل البلد على أن ما يقدمه الزوج من هدايا من ذهب أو من أشياء من أي شيء من الهدايا المعروفة اللي بين الأزواج, فإذا تعارفوا على أن من المهر فإنها من المهر, ستكون من المهر. وأما إذا تعارفوا على أن الهدايا لا منفصلة ما لا علاقة بالمهر فإنها لا تكون من المهر, وعليه تترتب الأحكام. فإذا طلقها مثلا قبل الدخول فلها نصف المهر وله نصف المهر, فإذا قلنا بأن الهدايا من المهر تناصف هو وإياه, وإذا قلنا ليست وإذا قلنا ليست من المهر له الحق أن يسترجعها كاملة إذا دل العرف على ذلك. وبعض العلماء يمنع, يقول لأن المسلم لا يجوز له أن يرجع في هديته. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم سواء كان ذكر أو أنثى أن يرجع في الهدية, حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه أو فيأكل قيئه. وهذا تبشيع وتقبيح لهذا الأمر وهو الرجوع في الهدايا. فأخت الفاضلة العرف عندكم إيش؟ إيش يقول العرف عندكم؟ هل الهدايا من المهر؟ إذا كانت من المهر فهي على حسب الحال, إن دخل بها خلا بها خلوة شرعية, أغلق بابا أو أرخى سترا بحيث لا يراهما أحد ثم طلقها بعد ذلك استحقت المهر كاملا بما فيه الهدايا وليس الحق أن يرجع. إذا طلقها قبل الدخول وكان الطلاق منه هو فيتنصفون المهر, إذا قلنا بأن الهدايا من المهر ومن ضمنها الهدايا. إذا كان الطلاق منها هي, هذه مسألة خلع تسمى, له الحق أن يأخذ المهر كاملا بما فيه الهدايا وهذه المسائل أخت الفاضل دائما يرجع فيها إلى القاضي، القاضي الشرعي هو الذي ينظر في هذه الأشياء، ويعني ينظر أيضا إلى العرف السائد عند الناس. قد يكون في بلد يعتبرون الهدايا من المهر، وفي بلد آخر لا، يقول هدايا هذه منفصلة عن المهر. أم محمد تسأل عن دخول غير المسلم المسجد خاصة العمال، تقول لإصلاح وصيانة المسجد. أخت الفاضلة، يجوز لغير المسلم أن يدخل المسجد لمصلحة، وهي مثلا قضية الصيانة والإصلاح. فإذا كان يعني يوجد في المسجد حاجة إلى صيانة أو إصلاح التكييف أو الإنارة، أو مثلا وجود تشطيبات أو في الجدران، أو وجود مثلا أشياء تالفة ولا يحسنها إلا هذا، يجوز أن يدخلها لهذا الغرض. والأولى والأكمل طبعا أن يختار مسلم، لكن إن لم يوجد إلا هذا ما في حرج والحمد لله. الأخت أم محمد من العراق تسأل، تقول كيف نحمي أنفسنا من العين والحسد، تقول وهل جائز أن نذبح ذبائح؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للعين حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير ليزلقونك، يعني يصيبونك بالعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وأيضا أصيب أحد أصحابه بعين، أصابه أحد لما يعني رآه قال ولا جلد مخبأة ما ذكر الله عز وجل، فلبط الرجل في الماء، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثلا، يعني هذا الذي يقوله الإنسان إذا رأى شيء يعجبه، هذا أمر. الأمر الثاني، نعم يجوز الوقاية من العين، ولكن بالآيات الشرعية والأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا أختي قراءة آية الكرسي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أيضا قراءة المعوذات عند النوم فإنها حصن بإذن الله، حصين من الشرور ومثل الحسد والعين وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينام حتى يفتح يديه ويقرأ فيهما قل هو الله أحد ثلاثا، ينفث في كل مرة، يقول هكذا في كل مرة، ويمسح سائر بدنه، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، ينفث في كل مرة ويمسح سائر بدنه، ويقرأ قل أعوذ برب الناس ثلاثا، وينفث فيهما في كل مرة ويمسح سائر بدنه عليه الصلاة والسلام. أيضا قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا الذكر العظيم. أيضا تحصين الآخرين، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصن أولاد بناته الحسن والحسين رضي الله عنهما بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا أمر آخر مما يجوز ويشرع، قضية قطع الوسائل والذرائع التي تفضي إلى الحسد، بمعنى سد هذا الباب، يعني بمعنى أن الإنسان مثلا أحيانا يعرف بأن هذا من المشهورين بالإصابة بالعين، أو هذه المرأة من المشهورات بالإصابة بالعين، فلا يتحدث أمامها مثلا في بعض الأمور، لأن بعض الناس دفتر مفتوح ما شاء الله يتحدث عن نفسه وأولاده وكذا، لا يستكتم هذا الشيء، لأن كل ذي نعمة محسود. فبعض الناس، وبعض الناس لا، عنده من صفاء النفس وعنده من محبة الخير وعنده من الأمور التي يعني يحب الخير للناس، ممكن تتحدث ما، وأما بنعمة ربك فحدث. فالمقصود أخت الفاضلة بأن مثل ما رأى عثمان رضي الله عنه، رأى يعني طفل صغير تأخذه العين، فقال دسموا نونته، يعني لا تخلونا في مثل هذه الصورة. أحيانا في مجتمع وفي مكان إذا رأوا الطفل نظيف ومرتب ولباسه جميل وكذا تفز النفس مثل ما يقولون، وربما أصابوه بالعين. في مجتمعات لا، عندهم يعني إيمان وتقوى ومخافة من الله، يذكرون الله ويسمون، فقال دسموا نونته. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جارية بنت صغيرة، رأى يعني عليها ضعف وكذا، فقال فيها العين، ويعني دعا إلى رقيته عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أختي الفاضلة مع التوكل على الله والتنبيه إلى أن بعض الناس والعياذ بالله، نسأل الله أن يشفيهم، يعني مسكونين في قضية الخوف من العين. ولذلك الآن تجد بعض الأمهات تحديدا أي شيء تفسر على أنه عين، وهذا غلط، هذا وسواس. في بعض الرجال أيضا أي شيء يفسر على أنه عين، لو يقع الولد ويطيح الولد قال هذه عين، لو يحصل حادث قال هذا عين، لو يفشل الولد في الدراسة قال هذا عين. هذا أعتقد احتماء بهذه المسألة لكون هناك فشل. لا، ما يجوز الإنسان كل شيء يفسر على أنه عين. حتى بعض الناس للأسف الشديد أصبح مهووس، عنده هوس في مثل هذه المسألة ورعب وخوف، وهذا غلط. الإنسان المسلم يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالإنسان يتوكل على الله ويثق بالله ويعمل الأسباب، هي أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. بقي مسألة مهمة جدا أنبهك عليها، ولكن بعد ما أخذ، لأن هناك انتظارات، يعني عفوا اتصالات. ها طيب أم محمد انتظريني بعد ما أخذ الاتصالات أرجع لك إشارة، لأن التنبيه على مسألة الذبح هذه خطيرة جدا، ولذلك أخرتها إلى آخر الجواب. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة وطلب.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، الشيخ أشوف بعض الناس يعني عند السلام في الصلاة يسلم سلام واحد للاتجاهين، وبعضهم يسلم سلامين للاتجاهين، ما الحكم؟ وأيهما أفضل؟
طيب.
السؤال الثاني،
نعم،
المقصود بالطلاق وما هي أنواعه، وما هي مدة العدة لكل نوع من أنواع الطلاق، وهل صحيح أنه أبغض الحلال عند الله؟
هذه يبغى لها حلقة كاملة يا علي، الله يهديك. السؤال هذا الثاني يبغى له حلقة كاملة، يلا نختصر لك إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم صيام 10 الأولى من الحجة وأيام التشريق؟ إذا صادف أيام البيض في أيام التشريق هل يجوز الصوم؟ لأن صمنا نحن يوم عرفة بس، يعني ما صمنا الأيام الثمانية.
طيب.
السؤال الرابع، إذا شخص، بس سألتك مرة شخص مريض يخرج مني الريح باستمرار فأجبتني أنت، بس إذا يعني هل يجوز الصلاة خلفه؟ وإذا كان الإمام إمام مسجد ما موجود قدمنا، هل يجوز الصلاة خلفه؟
طيب.
وكيف يكون بقراءة القرآن عنده
إن شاء الله
خارج مني الريح؟ الطلب يا شيخ،
أيوة،
أنت تسجل حلقة كاملة عن موضوع السترة وحكمها وكيفيتها والأخطاء فيها.
موضوع السترة، ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا علي.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أختي أم محمد العراق.
ألو، مرحبا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بك. من ناحية أنا موظفين بالدائرة.
عفوا.
موظفين بالدائرة.
إيه؟
عندنا تتبنات، إحنا تتبنات.
أها.
إيه، وعندنا اشتراك. في اشتراك نفعل اشتراك الرجال السائق يودينا ويجيبنا.
اي نعم.
اي نعم. عندنا تنتين بنات يسعون على 40,000. وانا اطعي 35,000. اطعين السائق، يعرف لي السائق، بس اشنو البنات ما يعرفون، هاي حرام لو حلال؟
طيب يا محمد.
سؤال الثاني، الله يحفظك. أنا مرات مش سجود، ما أزد، مرات تجيني عطسة، يعني عطس بالسجود. والسؤال الثالث، أنا عندي صيام من ست وحمرة، كان عندي أولاد، صرت معرفين، أنا عندي شك بالموضوع، وأنا عندي مريضة، كثير مريضة، عندي وجع ينمل راسي، يصير مثل منل راسي وبيض الثلج. يعني عادي أصوم يوم واحد أو يومين بالأسبوع؟
أنت مجرد شك، ها؟
إيه والله شك، أنا كنت أعرف أنا صايمة، بس أريد أشيل الشك من عندي، يعني ألغيه الشك.
طيب.
يعني أصوم يومين أو يوم واحد بالأسبوع، حلال لو حرام؟
إن شاء الله يا أم محمد.
الله يرضى عنك. آخر سؤال، الله يحفظك.
تفضل.
عندي ولد شباب، يعني عمره تقريبا 27. أنا ما رحت على العمرة. إذا نويت أنا وأختي الكبيرة نطلع على الحج، حلال لو ما حلال؟
يعني قصدك
عندي ولد انا.
يعني قصدك من دون محرم؟
اي ما عندي محرم، اي انا واختي وابني. اي ابني ما موجود، اي هو بالخارج طلع.
اي
اي انا ما اعتبرت بعد، ما رفعت على المرأة. اذا اريد احج عادي ولا
ان شاء الله يا ام محمد؟
شكرا ممنون منك.
مرحبا اختي. تفضلي يا فاطمة. فاطمة أبو شيماء تفضل.
صادق دكتور.
أهلا وسهلا أبو شيماء.
دكتور العفو، هل هذا صحيح من لم يتغنى بالقرآن الكريم فليس منا أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
والسؤال الآخر، هل يصح الأكل وشرب الأواني اللي عليها صورة الكعبة المشرفة والمدينة المنورة؟
الأواني اللي عليها الصور؟
أيوه، الكعبة المشرفة والمدينة المنورة.
يعني هذه الأواني الموضوع الذي صورت عليها لأي غرض يشرب؟
جدا من كوبي جابت لي المرأة بعتها على.
أيوه طيب طيب.
والعفو دكتور آخر، صارت عند منطقتنا يعني مشكلة، تزوجوا بدون وليد في المحكمة يعني. هل يجوز؟
في المحكمة ها؟
اي نعم، رأسا القاضية بها ملابسات وكذا صارت، بس قدلهم وراحوا
إن شاء الله. يا أبو شيماء
والسؤال الآخر في الدعاء دكتور، عمرة في رمضان حجة معي، هل يصح منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله. الله تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، إحنا تخرجنا من الجامعة في ليبيا وقولوا حطونا على القوة العاملة، ما يعني نأخذ مرتب بدون عمل، هل المرتب هذا حلال أن نأخذه ولا لا؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، معنى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، هل الله سبحانه وتعالى يغير ما في المقادير يا شيخ، أم يعني مثلا ثابت كل شيء في اللوح المحفوظ، أم الله سبحانه وتعالى يعني يغير ما قد كتب ممكن حسب أعمالنا وأفعالنا؟
طيب
السؤال الثالث يا شيخ، أرجوك، أنا جاني اكتئاب، وضعت جبت ولد في الحرب وجاني اكتئاب شديد وقاهر، قعدت ناخذ في علاج في رمضان باش نفطر، مش اني انا نبي ناكل او نشرب، لا بس يعطوني في علاج باش نهدأ، ما نتعبش نقعد نعيط يا شيخ وهيك. هذا من خمس او ست سنين فاتا كنت في رمضان ناخذ في علاج نفسي، بعدين قعدت ناخذ العلاج ونفعت في رمضان. الايام هذين يا شيخ في ليبيا يقولوا لي ما ترديهمش، طالما تاخذت العلاج ما ترديهمش، وانا مش متريحه، نبي نتاكد من الايام هذين اللي فطرت فيهم يا شيخ شو ندير، وانا الحمد لله تو قادر على الصيام
ان شاء الله يا فاطمه.
شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا اختي. مرحبا. تفضل اخوي حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وانت طيب. وانت طيب، حياك الله يا حسين.
الله يرضى عليك يا طويل العمر. عندي كم اسئله.
تفضل.
السؤال الاول،
اي نعم،
بالنسبه للمأموم، هل يجوز له أن يسلم بعدما بعدما الإمام يوجه إلى السلام الأول؟
يعني بعد ما يسلم الإمام التسليم الأولى؟
أيوة أيوة أيوة، نعم نعم
إن شاء الله.
هذا السؤال. والسؤال الثاني يا طويل العمر، بعد سجدة التلاوة هل هناك سلام؟
طيب
هذا يا طويل العمر. وبعدين السؤال الثالث، عند الصلاة الواحد لما يعني بعد الركوع يعني الاعتدال، بعد يعني في الاعتدال، هل يقول ربنا ولك الحمد أم ربنا لك الحمد؟ يعني المسألة مسألة حرف الواو.
نعم أبشر يا حسين.
هذا هو يا طويل العمر، بالله الله يرضى عليك.
الله يحفظك، أهلا وسهلا. نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم محمد، يعني في مسألة أم محمد العراق، في مسألة الذبح. طبعا تكلمنا على قضية كيف يحمي الإنسان نفسه من العين، أما قضية الذبح أخت الفاضلة، فإنه يحرم على الإنسان المسلم، يحرم عليه أن يذبح الذبائح التي فيها القصد لطرد العين، لأن هذه الذبائح في واقع الأمر التي يذبحها الإنسان إنما يقصد دفع شر الشيطان وذلك بالتقرب إليه. ولذلك عندنا الآن بعض الناس مثل ما ذكرت أنت قضية البيت، بعض الناس الآن يذبح حينما يبني بيت أو أثناء بناء البيت. هذا الذبح إذا كان بقصد طرد العين طرد الحسد فإن هذا محرم ولا يجوز، وقد يصل إلى الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. وللأسف الشديد يوجد الآن من الناس، وهذا أمر غاية في الخطورة غاية في الخطورة، وما كنت أنا والله يعني أتوقع بأن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده من العقيدة والإيمان أنه يذهب إلى مثل هذا المستنقع الآسن من البدع والخرافات والشركيات. فيأتون مثلا وهم يبنون البيت، لما يبدأ يصب الأرضية أو يصب الأساسات أو شيء يأتي بذبيحة ويذبحها ثم يلطخ الدم في هذا المكان، يقولك حتى نطرد الشيطان ونطرد الحسد وكذا. هذا حرام، هذا ما يجوز. بعض الناس وللأسف بعد ما يكتمل البيت يذبح يقول حتى نطرد الحسد والعين، ويلطخون البيوت بالدم، يحط يعني يضع يده في يعني إناء فيه دم الذبيحة ثم يلطخ البيت، يقول هذا طرد للعين. هذا من الشرك والعياذ بالله، هذا من الشرك. بعض الناس الآن إذا اشترى سيارة أيضا يذبح لها ذبيحة بهذا القصد، يقول حتى ما يصير لها حادث وما يجينا حسد وما يجينا عين. وبعضهم إيش يعمل؟ يأخذ من الدم ويلطخ في أسفل السيارة أسفل السيارة. وبعضهم للأسف مثل ما تشوفون الآن كثير من الناس يعلق الكف هذا اللي في داخل عين، كف أزرق أو أخضر أو شيء، يقول هذه تطرد العين، كف صناعي يقول فيها عين وكذا يقول تطرد العين. وبعضهم للأسف يعلق التمائم في السيارة، يعلق التمائم إما عند المرآة أو في الخلف، وبعضهم يعلق الخرق السوداء. هذا كله يعكس ضعف العقيدة عند الناس، ويعكس والعياذ بالله يعني قلة أو ضعف التوكل على الله عز وجل، ويعكس أيضا معصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله لينقذنا الله عز وجل به من مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأعمال. كيف يفعل المسلم مثل هذا الأمر مع أن الله عز وجل بيّن كيفية حماية الإنسان نفسه من الحسد ومن العين ومن كذا، كما بيّنت قبل قليل أخت الفاضل. أما قضية والله شخص الآن انتهى من البيت وحب أنه يعرف يفرح بنعمة الله، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال من الله علي بهذا البيت وهذه نعمة من نعم الله، ويذبح ذبيحة لله عز وجل ويجمع أرحامه وأقاربه حتى يعرفون البيت ويزورونه، ما في شيء. هذا حتى الفقهاء في كتب الفقه يسمونها الوكيرة، ذبيحة الوكيرة، يعني ذبيحة مثل هذه أو مثلا سيارة جديدة وحب أنه والله يفرح أولاده وكذا. طيب، ولا يلزم، ما يلزم أن تكون ذبيحة فقط، يعني لابد من الغنم، ممكن دجاج، ليش؟ وممكن قضية والله يتصدق، يعني ليس بالضرورة. مسألة الذبح خطيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذبح، لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك جل وعلا ماذا يقول؟ قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبائحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. أحيانا هذه الذبائح تخرج الإنسان من الإسلام، لما يذبح للجن مثلا يتقرب إلى الجن، أو يذبح بمثل هذا القصد، يعني حتى ويقول والله أذبحها لأجل أن يذهب الجن عني أتقرب إليهم، هذا الشرك بالله والعياذ بالله. من الذبائح التي هي بدعة قبيحة وقد تصل إلى الشرك أحيانا هي هذه المسألة، أذبح بأن طرد العين طرد الحسد حتى ما يحسدنا أحد، ما يصيبنا أحد بالعين، هذه محرمات ما يجوز. أما قضية الذبح والله لأجل شكر نعمة الله ما في شيء. ولماذا ركز على الذبح؟ ولماذا أيضا ما نلتفت للفقراء والمساكين؟ الآن بعض الناس يذبح ذبيحة أو يسوي وليمة تكلف آلاف مؤلفة. يا أخي، هل آلاف المؤلفة هذه، أنا ما أقول إنها حرام، لا، ما في شيء، الأصل فيها الجواز والحل، لكن لو التفت إلى أخوانك المسلمين الفقراء المساكين المهجرين الضعفاء، اشتري لهم رز، اشتري لهم لحم، اشتري لهم دجاج، اشتري لهم مثلا شيء، أو تقف معهم في محنهم مثلا، أفضل.
هذا من هذا من من تمام شكر الله سبحانه وتعالى. فتنبهي يا أختي الفاضلة لمثل هذه القضية، وأسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين. عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. محمد من العراق أيضا في سؤال ثاني تقول يعني عندنا أموال يعني مشغلينها وكذا، تقول يعني من الصعوبة جدا استرجاعها، تقول كيف زكاة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للشخص إذا كانت عنده أموال ودخلها في شركة، وأنا أمس في لما سألت تعمدت أسألك قلت لك كيف تحولت، قلت لي إيه نعم. فالشخص الآن إذا كان عنده نقود أموال ثم دخلها في شركة، الآن تتحول الزكاة من كونها يعني تخرج على أن من النقدين إلى عروض تجارة. ولذلك أختي الفاضلة الزكاة تكون على حسب طبيعة نشاط الشركة وشغل الشركة. فإذا كانت والله هذه الأموال دخلت في مجال استثماري، يعني بمعنى شري في مصنع، شري فيه بناية، شري فيه معدات مثلا، هذه المعدات وهذا المصنع وهذه البناية التي تستثمر هذه ما فيها زكاة أختي الفاضل، وإنما الزكاة في الأرباح التي تنتج عنها. الأرباح التي تنتج عنها كل حول إذا بلغت النصاب. أما إذا كانت لا، الأموال هذه أصلا وضعت في مجال مثلا يعني مثلا تبقى أموال، تبقى يعني المال باقي ويدور عليه الحول، هذا لازم تزكونها كل سنة. قضية الصعوبة في استرداد هذا لا يعفيكم من مسألة الزكاة. فواضح بأن الأموال اللي وضعتوها في شركة، ولذلك أختي الفاضلة الآن على حسب نشاط الشركة وطبيعة أيضا الأعيان اللي تشتريها الشركة. أحيانا الآن مثلا شركة أنت دفعت مثلا أقول مليون وفلان دفع مليون، هذه مليونين، اشتريتم في مصنع أو معدات مثلا، أو اشتريتم مثلا محل دكان، وهذا المحل بما فيه من أرفف، ثلاجات، مكتب، طاولة، الكاشير، الأشياء كل هذه ليس فيها الزكاة. الزكاة في المواد الموجودة المعروضة للبيع والشراء، تجرد في آخر السنة بالقيمة السوقية الحالية ويخرج ربع العشر منها بارك الله فيك. فتنبهي لهذا، وأسأل الله أن يغنيكم بحلاله عن حرام. علي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للسلام، يقول أيهما أفضل، أن أسلم سلاما واحدا إلى جهة اليمين أو سلامين إلى جهة اليمين واليسار؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس الذي يصليها أمام الناس، أنه كان يسلم مرتين، يسلم عن اليمين ويسلم عن الشمال، ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين فيميل حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله إلى اليسار. في قيام الليل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، ولذلك بعض العلماء أخذ على أن الأصل تسليمة واحدة وبنوا مذهبهم على هذا، وبعض العلماء قالوا لا، هذه في قيام الليل، ويتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. ولذلك أنت سألتني تقول أيهما أفضل، لا شك بأن الأفضل أن تسلم عن اليمين وتسلم عن الشمال بارك الله فيك. علي يقول ما المقصود بالطلاق وأنواع الطلاق والعدة؟ طبعا أنا ذكرت لعلي قلت له هذا يحتاج إلى حلقة كاملة بارك الله فيك. الطلاق أخي الفاضل، يقول الفقهاء الطلاق هو حل عقد الزوجية أو بعضه، بأحد ألفاظ الطلاق حل عقد الزوجية، لأن الزواج عقد بين الرجل وبين المرأة، ولذلك يقول جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات. فالمقصود يا أخي الفاضل هو حل عقد الزوجية أو بعضه. كيف بعضه؟ يعني الطلاق الرجعي، إذا طلق الرجل امرأة طلقة واحدة هذا حل بعض عقد الزوجية، لأنه تبقى زوجة حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة خرجت عن كونها زوجة، أصبحت بائن منه بيننا صغرى، ما يستطيع يراجعها إلا بعقد جديد. الطلاق طبعا أنواعه، طبعا من حيث الأصل الطلاق تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الطلاق واجبا، وذلك في مسألة الإيلاء، إذا أقسم الرجل على زوجته أنه ما يقربها يعطى مدة 4 أشهر، فإن فاء يعني رجع، وإلا يجب عليه أن يطلق، يجب، لأن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، تربصوا 4 أشهر. هذا الطلاق الواجب. الثاني الطلاق المحرم، الطلاق المحرم الذي فيه إضرار بالمرأة ويعني جلب المشاكل لها بهذا الطلاق وتعمد إضرارها، ولذلك يقول جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولذلك يحرم على الزوج أن يضر امرأته بمثل هذا الطلاق. ما في أي مشكلة بينهم، مجرد انتقام، مجرد كذا، هذا يسمى محرم. الطلاق المكروه وهو إذا كان الحياة بين الزوجين مستقيمة وقائمة وتوجد بعض المشاكل التي يمكن أن تحل، فبهذه الحالة يكره الطلاق. وعندك الطلاق المندوب، وهي إذا كانت يعني الحياة بين الزوجين أيضا مستقيمة لكن تتخلف بعض الأشياء قريب من المكروه. فهذه أنواع تقريبا الطلاق من حيث الحكم الشرعي تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. بعض العلماء يقول بأن الأصل فيه الإباحة، وهذا حقيقة كلام محل نظر. الطلاق ما يلجأ له إلا بوجود سبب، ولذلك في الحديث الذي ذكرت أنت أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا الحديث إسناده ضعيف وجود إسناده كثير من أهل العلم، والمقصود لو كان شيئا مبغوضا إلى الله من الحلال لكان الطلاق، هذا هو المعنى. يعني لو كان شيئا مبغوضا إلى الله من الحلال لكان الطلاق. وبالنسبة لأنواع الطلاق من حيث الرجعة وعدم الرجعة ثلاثة: الطلاق الرجعي والطلاق البائن. والبائن على نوعين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ويبقيها حتى تنتهي العدة، والسنة أن يراجعها. الطلاق البائن بينونة صغرى هو أن يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة فتنتهي العدة ولم يراجعها، فهذا لا يستطيع أن يراجعها بعد ذلك إلا بعقد جديد. أما الطلاق البائن بينونة كبرى فهذا الطلاق الذي استنفذ فيه الزوج الطلقات الثلاث في مجالس متفرقة فإن لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. هذا باختصار بارك الله فيك. بالنسبة لمسائل العدة سبق أنني سجلت حلقة كاملة، لعلك تجدها إن شاء الله يعني في الإنترنت، تجد حلقة في نفس البرنامج حلقة كاملة عن أنواع العدة. علي يقول بالنسبة للصيام 10 ذي الحجة، يقول صمنا عرفة فقط ولم نصم البيض. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، تقبل الله منا ومنكم جميع المسلمين، هذه من السنن بارك الله فيك، بمعنى أن الإنسان إذا فات الصوم عرفة ما يكون قد ارتكب محرم، لا، الصيام سنة الحمد لله. صيام 9 ذي الحجة مستحب، صيام الأيام البيض مستحب، فكونك ما صمت ذيك الأيام ما يعني بأنك وقعت في حرام أو وقعت في إثم، لا، الحمد لله ما دامك صمت يوم عرفة هذه نعمة من نعم الله عز وجل. بالنسبة لليوم 13 من شهر ذي الحجة هذا من أيام التشريق، ولذلك يحرم على الإنسان أن يصوم هذا اليوم، ونحن وجهنا إخواننا المشاهدين والمشاهدات اللي يتابعونا وحريصين على صوم أيام البيض، قلنا لهم صوموا 14 15 16 أو صوموا 3 أيام من الشهر مفرقة، المسألة واسعة ولله الحمد. علي يقول بأنه سألني عن شخص يخرج منه الريح باستمرار وذكرت له الجواب، يقول هل يصح أن يكون إمام؟ الأصل أنه لا يؤم. أصحاب الأعذار هؤلاء اللي عندهم سلس بول واستطلاق ريح، الأصل أنهم ما يؤمون الناس، ما يصلون إلا إذا لم يوجد من يصلح أن يكون إماما إلا هو مثلا، يجوز أن يؤم، لأنه ما دام أننا صححنا صلاته فنصحح إمامته ولله الحمد والمنة. إذا صححنا صلاته صححنا إمامته، لكن لا يستعجل، يشوف يقدم أحد غيره، إذا ما وجد ما في بأس لو تقدم. طلبك يا علي إن شاء الله يعني محل اهتمامي. علي يريد يقول نريد حلقة عن أحكام السترة إن شاء الله، عسى الله يسر ويعين يا رب. أم محمد من العراق تقول نحن موظفات في دائرة 3 بنات، تقول معها، تقول يعني يأخذ السائق الباص اللي يودينا ويجيبنا، تقول يأخذ 40,000 من كل واحدة، تقول أنا أعطيه 35,000 من دون علم الأخريات، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي الفاضلة، الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز، ويجوز للإنسان أن يعني يحط من السعر بالنسبة للمشتري أو بالنسبة للمتعامل معه، يجوز للبائع، يجوز للتاجر، يجوز للعامل أن يحط من السعر حسب رضاه، فإذا رضي هو ما في بأس، لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا كان والله هو أصلا يقول الكروة هذه والأجرة 40,000، لكن أنت لظروفك المالية والاقتصادية ولوضعك مثلا قال لا أنت 35,000، ما في شيء، ما في شيء، الأصل الجواز. لكن تقولين أنت ما حد يدري، ما يلزم أنك تخبرين الناس ولا تنشرين إعلام بأن والله خفض لك، لأن هذا سيثير الناس عليك وربما ينبض عرق الحسد في نفوس الأخريات يقولون ليش يميزها عنا مثلا. فاستكتمي على هذا الأمر، ما في شيء يا أخت الفاضل، استكتمي على هذا الأمر. تقولين والله أخشى أني أكشف بعد ذلك ولا ينظرون وكذا، ممكن تخبرينهم لدفع التهمة حتى يعني ما يكون هناك كلام وشيء. تقول والله الرجل راعى ظروفي ونزل لي 5,000، أو أنك أنت تسعين في يعني الخير، تقولين لو شو رأيك تخفض للجميع كلهم يستاهلون وخلهم نتساوى جميعا تكسبين أجر إن شاء الله. تقول لا والله في صعوبة، اترك الحال على ما هو عليه. أم محمد تسأل تقول بأنه يعني أحيانا تقول أثناء السجود يأتيها عطاس، ما العمل؟ تعطسين يا أخت الفاضل. العطاس الله يرضى عليك ما يرد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فالإنسان إذا جاءه العطاس يعطس حتى ولو كان في الصلاة. فقد صح أن من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن رجلا عطس في الصلاة فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم يعني ينكرون عليه، فقال واثكل أمياه ماذا عملت؟ فأخذ الناس يسكتونه ويضربون على أفخاذهم. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام يقول معاوية ابن الحكم السلمي يقول بأبي هو وأمي، رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أفضل من، ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني وقال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن الناس قديما كانوا يتكلمون في الصلاة. فلما أنزل الله قوله وقوموا لله قانتين يقول زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الكلام ولم ينكر العطاس. فالرجل لما عطس طبيعي ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر على الذي شمته، لأن الكلام ممنوع في الصلاة بعدما أنزل الله الآية الكريمة. ولذلك العطاس يعطس الإنسان، أما التثاؤب فيكظم ما استطاع. إذا جاء الإنسان هو في الصلاة تثاؤب يكظم أو يكتم ما استطاع، يدفع التثاؤب ويكظمه ويكتمه ما استطاع إلى ذلك سبيله، لكن إن غلبه لا حرج. أما العطاس فالأصل أنه حتى لو كان في السجود تعطسين. حتى قرأت بحث طبي يقولون بأنه من الخطأ دفع العطاس، لأن يقولون سبحان الله العظيم فترة العطاس هذه فترة طبعا سريعة جدا، يقول هي الفترة التي يتوقف فيها القلب فترة يعني قليلة جدا، فيقولون بأن كتمه في خطر صحي على الإنسان، فتعطسين ولو قلت الحمد لله لا حرج، يعني تكتفين بهذا. بارك الله فيك. أم محمد تقول بأن عندها صيام من سنوات وشاكة في مثل هذا الأمر، تقول أيام يعني الولادة وما الولادة، تقول الآن قادرة على الصيام لكن ما أقدر باستمرار، ممكن أقضي؟ ممكن يا أخت الفاضل، صومي من كل أسبوع يوم تقضين بنية القضاء، يوم واحد فقط من كل أسبوع، ما يجب التتابع. لو صمتي كل أسبوع يوم أو يومين أجزأك والحمد لله رب العالمين. أم محمد تسأل تقول ناوية تروح العمرة أو الحج، تقول أنا وأختي فقط، لأن تقول ما عندي محرم، عندي ولد عمره 27 سنة هو في الخارج، تقول ممكن أذهب؟ لا ما ممكن تذهبين، في أصح قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم إما يكون زوج أو من يحرم عليك على التأبيد، على التأبيد وليس على التأقيت. على التأقيت مثلا يحرم عليك زوج أختك، هذا يحرم عليك مؤقت، لكن ما يجوز تأخذينه للسفر، سفر الحج أو العمرة. على التأبيد أب أخ ابن عم خال مثلا، ابن أخ ابن أخت مثلا، هذا هو اللي يحرم عليك على التأبيد، وهذا من التيسير يا أخت الفاضل. لا تظنين أن هذا من التشديد والتعسير، لا، هذا من تيسير الله عز وجل. الله عز وجل يعني أنزل على نبيه أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا من تيسير الله، ويكتب الله عز وجل لك يعني أجر هذه النية وهذه الرغبة. أبو شيمة يسأل عن حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يقول هل هذا حديث؟ نعم يا أخوي الفاضل، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، هذا حديث ثابت. أبو شيمة يقول عندي إناء فيه صورة الكعبة أو صورة المسجد النبوي، يقول هل يجوز الأكل والشرب فيه؟ والله هذا من الامتهان، هذا من الامتهان، امتهان الكعبة وامتهان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يليق، ما يليق أن الناس يأتون بسجادة عليها الكعبة ويدوسون عليها ويقفون عليها، أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو آنية فيها صور الكعبة وصور المسجد النبوي، هذا ما يليق. يعني الآن لو أبو شيمة جبت صورة الوالد الله يرحم إن كان ميتا ويحفظ إذا كان يعني عايش، جبت صورة الوالد حطيتها في إناء تأكل وتشرب فيه، والله ما ترضى، صح ولا لا؟ ما ترضى، تقول قاعد أهين الوالد، صورة الوالد مثلا، كيف بهذه المسجد النبوي والكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فينبغي للناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء التي انتشرت وللأسف الشديد. وإذا كان يا أبو شيمة إذا كان الغرض من ذلك الاستشفاء أو فيه شيء من أمور العقدية فهذا خطر، خطر. نحن تكلمنا الآن على قضايا الأكل والشرب العادي، فإذا كان والله يوضع إناء وتوضع صورة الكعبة أو المسجد النبوي ويخضخض فيه الماء أو يوضع فيه الطعام ويقال والله شفاء، لا، هذه من البدع القبيحة ومن الأمور من القوادح على عقيدة المسلم، ينبغي أن يتقي الله وأن يبتعد عن مثل هذه الوسائل. خلاص أبو شيمة أعتذر منك، باقي لك كم سؤال، وقت البرنامج انتهى، والله ما توقعنا بهالسرعة، لكن أنت والأخت فاطمة وحسين من اندونيسيا إن شاء الله غدا بإذن الله موعدي معكم أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.